بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فأخذنا حديث عمر رضي الله عنه وقصة اعتزال النبي عليه الصلاة والسلام نساءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهناك ذكر كثير من أهل العلم عدة فوائد كالحافظ بن حجر وابن الملقن والطبري أيضا في كتابه تهذيب الآثار في مسند عمر، فذكروا فوائد كثيرة في هذا الحديث. فمن هذه الفوائد بذل الرجل المال لابنته لتحسين عشرة زوجها، يبذل المال لابنته يعطيها مالا حتى لا تجحف زوجها ولا تطالب زوجها فتسيء بينهم العشرة، فلأجل تحسين عشرة زوجها يعطيها المال إذا كان معه مال، لأن ذلك صيانة لعرضه وعرضها، وبذل المال في صيانة العرض واجب. وأيضا من فوائد هذا الحديث في تعريض الرجل لابنته بترك الاستنكار من الزوج، على أنها لا تنكر على زوجها ولا أيضا تعارضه، فينصح الأب ابنته بذلك. وفيه أيضا سؤال العالم عن بعض أمور أهله إذا كان في ذلك سنة قلب أو مصلحة لأجله، وفيه كذلك توقير العالم عما يخشى أن يتجشمه، معنى توقير العالم في اتخاذ أمرا لنفسه أو لأهله، ولا ينبغي أن يعاتب على ذلك. فإن كان هناك مصلحة في التفتيش عن السبب فلا بأس بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أذن لعمر أن يسأله عن مثل هذه الأمور. ومن ذلك أيضا سؤال العالم في الخلوات في موضع التبرز، لا سيما إذا كان في شيء من أمر نسائه وأسراره، يعني يسأل ولو كان خاليا أو اختلى بنفسه لا بأس أن يسأل. وهنا ذكر موضع التبرز أي لأجل أن الإنسان يختلي في وحده فلا بأس أن يسأل. وقد كان السلف رحمهم الله، جماعة من السلف، لحبهم للعلم فإنهم يسمعون العلم ولو كانوا في مكان قضاء الحاجة. يقول ابن أبي حاتم: كان أبي إذا دخل الخلاء يقول: اقرأ ومن كتاب وارفع صوتك، يقول اقرأ من كتاب وارفع صوتك، معنى حتى يسمعه. وهكذا أيضا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجعل أحدا يقرأ إذا كان في بيت الخلاء، وجماعة من أهل العلم يفعلون ذلك استغلالا للوقت حتى لا يضيع وقتهم بدون علم. وأيضا ذكر الإمام الطبري رحمه الله في كتابه تهذيب الآثار أن هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن الذي هو أصلح للمرء وأحسن به الصبر على أذى أهله، الصبر على أذى أهله والإغضاء عنهم، على أنه يغض الطرف عنهم ويتغافل عن الأذية التي تحصل من أهله وغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره خلقا رضي آخر. وهذا الحديث فيه صبر النبي عليه الصلاة والسلام على ما يكون من أزواجه، معنى من المعارضة وغير ذلك، ولما استد أذاهن ومعارضتهن فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهن لأجل التأديب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. والحديث كثيرة، قد أخذنا أو قد ذكرنا أشياء كثيرة من هذا الباب. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم مثل النبي عليه الصلاة والسلام يعاملون امرأة زوجاتهم بالحسنى، فلهذا ذكر الطبري عن امرأة يقال لها أم موسى، قالت: كانت ابنة علي بن أبي طالب تحت عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فربما ضربها، فتجيء إلى الحسن بن علي فتشتكي، فقال: فيقسم عليها لترجعن إلى بيت زوجها. وهذا هو الذي ينبغي على الولي، أنه لا يأخذ كلام ابنته ويحجزها عن زوجها. كثيرا من الناس الآن إذا جاءت ابنته تبكي مثلا، عمل بها زوجها شيئا، ضربها وفعل، فمجرد ما تأتي يقول له: خلاص اجلس، لا تذهبي معه ولا تذهبي إليه، ويعمل مشكلة كبيرة. بدل أن يحل هذه المسألة، ممكن أنه ينصح هذا زوج ابنته، فيقول له: حاول أنك عالج الأمور بغير الضرب، بغير كذا، بغير أذاها. فلهذا فالضرب أجازه الله عز وجل كما في القرآن، لكن ليس المراد أن الإنسان يضرب زوجته على كل شيء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في عدة حديث، منها حديث عبد الله بن زمعة في البخاري، قال: على ما يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، ولعله يضاجعها من يومه، معنى سيحتاج إليها ويضاجعها. وهذا خطأ، أن الإنسان يفعل بزوجته ويضربها ضربا شديدا. إن ضرب يضرب ضربا فقط من باب الرحمة، من باب الرحمة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة لما تبعته إلى المقبرة وهو لا يدري من هذا، فلما رجع فقال لها، قال: يا عائشة، ما لك حشرة وكذا، معنى الذي يجري، فإذا جاء إلى مكان تجد أنه يلهث. فقال: لعلك السواد الذي رأيته. قالت: بلى، أو قالت: نعم. فقالت: فلهسني لهس في صدري حتى وجدت أثرها. قال: أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فالمهم أن الإنسان أحيانا إذا ضرب امرأته يضربه ضرب رحمة حتى يؤدبها أحيانا، والضرب هذا يجعله آخر شيء، أو مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الرحمة وعلى سبيل الشفقة. وقد جاء في الحديث: لا ترفع عصاك عن أهلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، أو كان معنى يجعل العبد عصاه، أو قال: أخف أهلك في الله ولا ترفع عنهم عصاك، جاء من حديث أبي ذر، وذكره أيضا الطبري في تهذيب الآثار، وهو حديث حسن بالشواهد، فيه: لا ترفع، أخف أهلك في الله ولا ترفع عنهم عصاك. لا ترفع عنهم عصاك أي اجعل العصا معناه بين يديك أو علقه في مكان كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. علقه في مكان معناه تخيف به أهلك وأولادك، تخيف به أهلك وأولادك، معناه يجعل المكان حتى يخيفهم فقط وليس أنه لأجل الضرب. وهذا مقصود من الحديث لا ترفع عصاك عن أهلك. فلهذا كان محمد بن عجلان رحمه الله كان يشتري صوتا فيعلقه في قبته لتنظر إليه امرأته وأهله، معناه يخيفهم به فقط وليس المراد أنه يضربهم. وأيضا من الفوائد في هذا الحديث أن لذي السلطان وغيره اتخاذ الحجبة ليحول بينه وبين من أراده، معنى يجوز الإنسان أن يضع الرأس في مكان ما يريد أحد أن يدخل عليه، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع غلاما أسودا على باب هذه المشربة. والفوائد في هذا كثيرة، فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، لأن بعض الفوائد قد ذكرناها في شرح الحديث، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.